الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على خير خلق الله أجمعين. أنا ما توقفت عن القراءة في الصلاة لأنني أنتيت الآية، لا، من الذي قال لك ذلك؟ لأنني لا أستطيع أن أستكمل القراءة على نغمات الموسيقى، خلاص؟ فهذا أمر خطير أن يقرأ الإمام القرآن على نغمات الموسيقى، هذا يليق؟ هذا يصح؟ كيف ذلك؟ كيف أرتل القرآن ومزمار الشيطان في بيت الله تعالى؟ فتوقفت خلاص، لن أستكمل القراءة ولن أستكمل الصلاة إلا إذا قمت وغلقت المحمول، خلاص أنا متوقف خلاص. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليه، خلاص. أسأل الله تعالى أن يرفع عنا الهم والغم والبلاء. فلنتحدث عن واقع المسلم. الإنسان بداية لا ينبغي أن يضع نغمة محرمة على محموله، هذه واحدة. الثاني أن المحمولة إذا سمعت إلى رناته في الصلاة فبادر بإغلاقه في الصلاة. بعض الناس يتحرج، حرج قل لك تقوم باستخراج المحمول، هذه حركة في الصلاة تبطل الصلاة. ولو افترضنا جدلا أن الصلاة صارت باطلة، صلاتك تبطل أنت بدلا من أن تفسد صلاة المسجد، أليس كذلك؟ كلام سهل. فإذا تحرك الإنسان في الصلاة لحاجة من الحاجات فصلاته صحيحة، حتى وإن قتل العقرب، حتى وإن قتل الحية، حتى وإن تقدم بضع خطوات لفتح الباب إذا كان الباب في اتجاه القبلة ثم عاد بعد ذلك إلى مصلاه، أي شيء في ذلك. لكنك تترك المحمول ونستمع إلى هذه النغمات في الصلاة خوفا من أن تبطل صلاتك أنت، طيب هذا لا يصح وهذا لا ينبغي. فلنتوقف عن القراءة تعظيما لكلام الملك. إذا استمعت إلى هذه الرنة وقام صاحب المحمول واستخرج المحمول وأغلقه على الفور لا بأس، لكن الموسيقى مستمرة، فكيف نستمر في القراءة؟ كيف ذلك؟ فالإنسان إذا سمع صوت المحمول فلا بد أن يقوم باستخراجه على الفور وأن يقوم بإغلاقه. كل منا ينسى، نحن بشر، يعني ليس معنى أن الإنسان دخل المسجد واستمع إلى رنة المحمول أنه صنع جريمة، لا يا إخوة والله. وليس للدعاء أن يغلظه على الناس، اغلق المحمول أنت كذا وأنت كذا، هذا من التنفير من دعوة الله. لكننا نقول أولا أخي الحبيب هذه موسيقى محرمة، والأمر الثاني أنك يجب عليك أن تقوم باستخراجه وأن تقوم بإغلاقه الصلاة، خلاص. هذا أمر واضح، أمر واضح. طيب الفتح على الإمام في القراءة له ضوابط. اسكت يا ولد يا ولد، أسأل الله أن يبارك فيك. الفتح على الإمام في الصلاة له ضوابط وله فقه. نعم، ليس لأحد أن يرد الإمام أو أن يفتح عليه إلا إذا كان عالما بفقه الفتح على الإمام، وما يدريك لعل الإمام يريد أن يبتلع ريقة، خلاص تنطلق أنت كالسهل، دعها لغيرك، اصبر، لعل الإمام يريد أن يتذكر فأعاد الآية وكررها، لا بأس. لعل الإمام وقف وتدبر وخشع مع الآية وأراد أن يبكي، لا بأس. أين ذلك؟ هل ترون ذلك في الصلاة؟ خلاص صلاة تصلي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اقرأ ما تقرأ، السلام عليكم، خلاص. أين الخشوع؟ أين التدبر؟ أين العيش مع كلام الله؟ أين نجد ذلك؟ كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حديث عند البخاري إذا دخل في الصلاة لا يتمالك نفسه من البكاء، خلاص بمجرد أن يستفتح أي آية تنهمر الدموع، ولا يستطيع المأموم أن يستمع إلى قراءته في كل صلاة. يا أبا بكر أيها الصديق. نعم. وصلى عمر رضي الله تعالى عنه وقرأ سورة يوسف حتى إذا وصل إلى قول الله تعالى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فبكى وسمع منه النشيج، صوت البكاء مع حبس الصوت مع شدة الانفعال مع كلام الله، أين هذا؟ وقال الله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع، القرآن تفاعل مع الآيات. وبكى صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة حينما كان يقرأ كلام الله عز وجل، بكى وانهمر الدموع حتى بل اللحية وبل الثياب وبل الأرض صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. إذا كنت مأموما أولا فلا تقرأ الآيات التي تستمع أنت إليها مع الإمام، فهذا لا يجوز. بعض المأمومين استمع إلى قراءة الإمام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن علم، يردد مع الإمام، هذا لا ينبغي ولا يصح، لأنك شوشت على الإمام ونازعته القرآن، فربما لبس عليه بسببك. طب ماذا أصنع يا شيخ؟ عليك أن تنصت وفقط حتى وإن كنت حافظا للصورة من أولها إلى آخرها. طب يا شيخ أنت قلت قبل ذلك اقرأوا الفاتحة في سجدة الإمام، الفاتحة لها حكم آخر، فهي أم القرآن، أما القرآن فاستمع وأنصت. فإذا لبس على الإمام فماذا تصنع؟ تقذف، تريد أن تصعد فوق كتفيك كذا وكذا وكذا. ماذا أصنع يا شيخ؟ تدعو له بقلبك أولا، اللهم ذكره يا رب، هذه واحدة. الثانية أنك إذا تكلمت بالآية لابد أن تخلص النية لله، لأن من تكلم رياء فهو في سخط الله حتى يسكت. أمر خطير. ياك أن تظن بعض الناس والله العظيم لا يقف خلف الإمام إلا من أجل أن يرد ويفرح بأخطاء الأئمة، حتى إن بعض الأئمة يعني أصيبوا بالإحباط. يا أخي اترك فرصة للإمام يا أخي حتى يتذكر، ولو أنه دخل في سورة أخرى أو لبس عليه أو قرأ الآية قراءة خاطئة ورفع الصلاة أجيب الصلاة ماذا؟ صحيحة. من الذي قال باطلا؟ ليست باطلا، الصلاة صحيحة. فالقراءة من السنن في الصلاة أن يراعي الإخلاص، أن يكون حافظا حفظا قويا متينا، وأن يكون أحفظ من الإمام، لأن بعض الناس ربما رد الإمام وفتح عليه ورده ردا خاطئا فلبس عليه فبسكت. أنه إذا كان يعلم أن في الصف الأول أحدا من الحفاظ وهو في آخر الصفوف أو في الصف الثاني فليسكت، خلاص هذا رجل حافظ هذا رجل حافظ، خلاص قف واستمع وفقط، هذا ليس من شأني، خلاص لن أتكلم. لعل البعض ينظر إلي أنني من الحفاظ، ما شاء الله هذا فتح على الشيخ فلان، فهو الإمام كان يقرأ في سورة النمل وفلان رد ما شاء الله من الحفاظ، فهذا ينصب بالعجب. الأمر خطير، ونحتاج إلى الفقه كحاجتنا إلى الماء والهواء. أمر آخر أن يكون المأموم قريبا من الإمام، فإذا كان في أواخر الصفوف أو غلب على ظنه أن رده لن يصل إلى الإمام فليسكت. في بعض المواقف، وهذه الأمور المضحكة، أن في الحرم المكي صلى الله تعالى أن يكتبها لنا أجمعين، لبس على الإمام وإذا برجل يرد، يا رجل بينك وبين الإمام يعني كذا وكذا من الكيلوات، ففي ساحة الحرم بينك وبين الإمام مسافات تحتاج أن تركب مواصلة من المواصلات حتى تصل الإمام، فكيف يصل صوتك إلى إمام الحرم؟ هذا يعني هذه من الدعاءات، اسكت، تريد أن يصل صوتك إلى إمام الحرم؟ عجيب. فكذلك في المساجد الكبرى تجد أن الناس في آخر الصفوف ورد الإمام، وكذلك ترى أن الرد يكون أكثر من واحد، والأمر إليك والأمر إليك، إيه خلاص هو واحد وفقط، والباقي سكوت، وأن تتحرى الإخلاص. وقيل أيضا أن تكون عالما بالقراءات. بس والله توبة يا شيخ، والله ما عدت بك. نعم، لأن الإمام ربما أتى بقراءة أخرى من القراءات العشر وهو على صواب، وأنت ظننت أنه وقع في الخطأ. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما وقف في الصلاة خلف الإمام وقرأ الإمام سورة الفرقان بقراءة أخرى، فاضطرب عمر وكاد أن يفتن في الصلاة وكاد أن يجذب الرجل عايز يجيبه من أبو تعمل إيه؟ قال فصبرت نفسي ثم أمسكت بتلابيني. من الذي أقرأك هذه السورة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر، قال كذبت، ما هكذا أقرأنيها صلى الله عليه وسلم، هيا بنا إلى رسول الله لا نتركك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عمر رضي الله تعالى عنه ما حدث، فقال صلى الله عليه وسلم لعمر اقرأ يا عمر، فقرأ عمر فقال هكذا أنزلت، قال اقرأ يا فلان فقرأ فلان قال هكذا أنزلت، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر، قراءات وما يدريك. خلاص، في بعض الكلمات القرآنية عندك مثلا هزوة ولا تتخذوا آيات الله هزوة، ثاني يقول هزوة، خلاص ما دامت موافقة لقراءة أخرى والإمام يعلم وأنت لا علم عندك بالقراءات فاسكت في السكوت سلام. وهكذا يعني نرى الكثير من المخالفات في مساجد الله عز وجل. فاصبر على الإمام، اصبر وأن تتحرى الإخلاص، وأن تكون عالما وحافظا ومتقنا لهذه الصورة التي يقرأ بها، لا أن تتسرع ولا أن تكون بعيدا من موضع الإمام. وأنك إذا فتحت على الإمام فلتفتح عليه بصوت مسموع، ولا ترفع صوتك ولا تخافت به. بعض الناس يرفع صوته رفعا بليغا كاد أن يصاب الإمام بالرعب بسببه، قال الله كذا وكذا. وبعض الناس يريد أن يثني على نفسه، قال الله تعالى كذا، والإمام لن يسمع هذه الأشياء، فربما أصيب الإمام بالعقاب. هذا يحدث، تحدث الإمام يقرأ خلاص أراد أن يعطس وأن يحمد الله ثم بعد ذلك استكمل القراءة وما يدرك، أراد أن يتساءل ويستكمل، جاءه الشيطان ولبس عليه في القراءة أو أراد أن يفسد عليه الصلاة. وهذه حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص، لكن الله عز وجل مكن النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في هذه السارية. ماذا قال سليمان؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فلا سلطة لأحد على الجن بعد سليمان عليه الصلاة والسلام. فسخرنا له الريح، سخر الله له الريح والجن والشياطين كل بناء يبدون القصور وغواص يغوصون ويستخرجون اللآلئ من البحار وآخرين مقرنين في الأصفاد. وقال تعالى في آية أخرى ومن يزغ منهم عن أمرنا من يعصي أمر سليمان نذقه من عذاب السعير. سخر الله له الجن والإنس والوحوش، وهذا لا يكون لأحد بعد نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. فترك صلى الله عليه وسلم الشيطان، إذن فقد عرض الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يفسر على الصلاة، فلعل الإمام أراد أن يعني يتعوذ بالله فليدخل عن يساره ثلاثة هكذا وليقل، ثم بعد ذلك له أن يستأنف. يا شيخ الشيطان يلبس على الأنبياء في قراءتهم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته، أنبياء ليسوا يعني بمعصومين من الشيطان يلبس عليهم، لكن الله عز وجل عصمهم. يعني الشيطان يعرض ويتعرض للأنبياء في صلاتهم، كما ورد أن يحيى عليه السلام رأى الشيطان فقال له: هل ظفرت مني بشيء؟ يعني أنت أمسكت علي شيئا قبل ذلك؟ قال: لا، هذا نبي لا يعصي، معصوم. قال: ولكنك جلست يوما أمام الطعام في ليلة من الليالي وشهيت إليك الطعام حتى أكلت وامتلأت البطن فنمت عن قيام الليل. الشيطان يحكي من؟ ليحيى. قال: لا جرم، أي حقا لا أشبع بعد ذلك أبدا. فقال الشيطان: وأنا لا أنصح أحدا بعدك أبدا. شيء عجيب. ثم بعد ذلك تريد من الإمام ألا يخطئ؟ يعني هذا ملخص لفقه الفتح على الإمام. أسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم على الحق، والحق أنني من محبتي إياكم تكلمت بهذه الكلمات، وأسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناتي وحسناتكم يوم أن نلقاه إنه ولي ذلك ومولاه. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.